قدم الصحابة للإسلام فماذا قدمت له؟ محاضرة لأخينا الفاضل جمال بن حمود الحامدي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد الشرف الأعلى في مديرية حبيش محافظة إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في هذا المقام وفي هذه الليلة نقتطف وإياكم ونرجع وإياكم إلى أفضل الأيام والعصور التي اصطفاها الله جل وعلا، وإلى الرجال الذين كانوا نجوم الدنيا، الذين كانت لهم السبق إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي شرف الله عز وجل به الأمم والأجيال جيلا بعد جيل. لنرجع وإياكم إلى زمن الصحابة الكرام، لنأخذ منهم شخصيات وأفراد من الرجال ومن النساء نموذجا عظيما في التضحية والفداء لهذا الإسلام ولهذا الدين العظيم. إن أولئك الرعيل الأول الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالثناء العطر، نقتبس وإياكم منهم حتى نسير بسيرهم ونقتفي لآثارهم التي تشحذ الهمم، والتي نرى أنفسنا أمام أولئك الرجال الأبطال نجوم الدنيا وملوك الآخرة، أننا أمام أولئك لا نساوي شيئا، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أولئك الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، نقتطف مقتطفات يسيرة، فكم نذكر من أولئك الرعيل، فإن الواحد منهم بأمة من الأمم رضي الله عنهم وأرضاهم. ابتداء بذكر النساء أو بذكر بعض النساء من أولئك القوم الأبرار، أم سليم التي كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة النبوية، سمعت بالإسلام فدخلت ولم تتوانى ولم تتأخر، لأنها من العقلاء ومن الموفقين، فإنها دخلت بالإسلام وجاءت إلى زوجها مالك بن النضر فدعته إلى الإسلام فأبى أن يدخل في الإسلام، ثم انطلق إلى تجارته فمات وهو ذاهب إلى التجارة، وإذا بتلك المرأة يتقدم إليها الأبطال ويتقدم إليها الذين يريدون الزواج من هذه المرأة التي ملأت تلك البلاد برجاحة عقلها وجمالها، فقد تشرفت إليها النفوس للزواج بها. ومن أولئك الذين تقدموا لخطبتها أبو طلحة، وما أدراك من أبو طلحة؟ تقدم إليها إلى هذه المرأة العاقلة فطلب منها الزواج، فقالت: يا أبا طلحة، والله إني لراغبة فيك، وإن مثلك لا يرد، ولكن يا أبا طلحة مهري الإسلام. ما هذه المرأة العاقلة التي لم يكن ثم في التاريخ مهر أغلى من مهرها، ولا ثمن لهذه المرأة أغلى من هذا الثمن العظيم المبارك. ماذا تقدم للإسلام؟ ماذا تقدم لهذا الدين؟ إنها لا تمتلك إلا أن تتنازل عن حقها، عن مهرها. لا تريد الذهب ولا تريد الفضة ولا تريد المال، إنها تريد أن تخدم هذا الإسلام وتقدم لهذا الدين، فقدمت له ما تستطيع، وهو المهر، المال الذي لها. كم من المسلمات اليوم من تبيع الدين من أجل المهر، ربما تزوجت بقاطع صلاة، وربما تزوجت بمن يشرب الدخان وبمن لا يعترف بالله جل وعلا ولا بدينه ولا يلتزم بهذا الإسلام، فتتنازل من أجل المال بهذا الدين. فيا للعجب، كم الفارق بين أولئك النسوة وبين نساء زماننا. هذه المرأة قالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، إن مهري الإسلام. قال لها: يا أم سليم، إني على دين. قالت يا أبا طلحة إن ربك الذي تعبد خشب نبات من الأرض، خشب صنعه الأحباش، فلو شئت أن تحرقه لا أحرقته، لو شئت أن تحرق هذا الرب الذي تعبده لا أحرقته. فقال دعيني لأفكر. فنظر في هذا الكلام العظيم الذي نزعت من قلبه كل عبادة وكل رب من هذه الأرباب الذميمة الحقيرة. ما هذا الكلام الذي لا يستطيع أحد منا أن يعبره؟ فما هو إلا أن رجع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه المرأة هذا أول ما تقدمه لهذا الدين الإسلامي. إنها أدخلت رجل من أعظم رجال الإسلام على الإطلاق، إنه أبو طلحة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف فارس. يا سبحان الله، ما هذه الخدمة العظيمة لهذا الدين. استمرت أم سليم مع هذا الرجل العظيم أبو طلحة، فإذا بالأيام تتوالى وإذا بالله جل وعلا يرزقها منه ولدا جميلا حسنا، وإذا بالأيام إذا بذلك الغلام يصاب بالمرض، فيأتي أبو طلحة فيسأل عن هذا الغلام الذي كان أحب شيء إليه إلى قلبه، يحبه حبا شديدا. فدخل على أم سليم فسألها عن الغلام، فقالت: هو أسكن ما كان ولعله قد استراح. قال: يا أم سليم أنظر إليه؟ قالت: لا، لعله قد استراح. فإذا بها تتجهز وتحول البيت من بيت مأتم ومن بيت مصيبة ومن بيت نزل به الموت ونزلت به المصائب والأحزان إلى بيت الأفراح، إلى بيت السرور، إلى بيت الرضا بقضاء الله وقدره. إنها المؤمنة، إنها التي تقدم لهذا الدين وترضى بما أصابها من هذا البلاء العظيم. فصنعت له طعاما، فتناول ذلك العشاء، فتزينت وتجملت وتعطرت وهيأت نفسها، فوقع بها وجامعها. فلما انتهى قالت له: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروك عارية فجاءوا لطلب تلك العارية، ماذا كنت قائلا؟ أو ماذا يصنع به بتلك العارية؟ أو امتنعوا عن تلك أن يردوا تلك العارية؟ قال: بئس القوم هم. قالت: يا أبا طلحة، احتسب الغلام. قال: تركتيني حتى تلطخ وقارف، والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجعية العظمى لحل مشاكل الأمة. فلما أصبح ودفن الغلام ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. دعاء من رسولنا عليه الصلاة والسلام لهذا البيت الصالح ولهذه المرة الكريمة بهذا الدعاء العظيم. فحملت بغلام، فجاء من هذا الغلام 10 أولاد كلهم حفظ القرآن وجاهد في سبيل الرحمن سبحانه وتعالى. إنه الاستسلام من هذه المرأة التي هي قدوة للنساء التي إذا أصيبت إحداهن بمصيبة، أصيبت بالمس الشيطاني أو بالحالة النفسية، وأقامت على زوجها الآلام والأحزان. أين النساء اليوم من أولئك القوم يوم أن تسمع بموت أو بمصيبة إذا بالبيت يتحول إلى مصائب إلى جانب تلك المصيبة؟ فما أحوج النساء أن تقتبس من هذه المرأة هذا الصبر العجيب والاستسلام لقضاء الله وقدره. ما أحوج النساء أن يأخذن الأسوة الحسنة، ليست من الجشوش ولا من التلفزيونات ولا من الغربيات، لا من الراقصات ولا من الماجنات، لا تأخذ الأسوة السيئة من قصص مكذوبة عبر شاشات التلفزيون وغير ذلك. فإن الآن أصبح المسلمون وللأسف الشديد أسوتهم وقدوتهم يأخذونها عبر هذه الشاشات الهدامة للأخلاق، هدامة للشرف، هدامة لكل فضيلة، داعية إلى كل رذيلة. ما أحوج المرأة المسلمة أن تقتدي وأن تأخذ الأسوة الحسنة من هؤلاء النسوة. وما هي إلا أيام وإذا بهذه المرأة تقدم أعظم مما قدمت وأشد مما قدمت. قدم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا بالرجال يفرحون وبالأطفال يفرحون وبالنساء يفرحن بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم كانت المدينة كأن شمسا أشرقت فيها وكأن نجوما طلعت فيها، فالقلوب متهللة والوجوه مشرقة والبسمات على أفواه الرجال والنساء والصبيان. يوم من أعظم أيام المدينة على الإطلاق، يوم أن قدم عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذه المرأة تريد أن تقدم، ماذا تقدم لهذا النبي الكريم؟ ماذا تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تملك من الدنيا إذا بها تذهب بأغلى ما تملك من هذه الدنيا بأنس ابن مالك، فتضعه بين يدي رسول الله وهي فرحة مسرورة، هذا لك يا رسول الله وأسأل الله أن يتقبله، وتضعه بين يديه خادما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه التقديم لهذا الدين. تقدم ماذا؟ ماذا قدمنا يا إخوة؟ ماذا قدمنا لهذا الدين؟ ماذا صنعنا لهذا الدين؟ لا مال ولا استسلام ولا خضوع منا لدين الله تبارك وتعالى. إن هذه المرأة العظيمة تقدم هذا العمل العظيم، فتصل بأنس الذي لو تكلمنا عن حياته
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يشم رائحة ولا طيبا أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مس ديباجا ولا حريرا ألين من كف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش مع أفضل خير خلق الله خادما له في مدخله ومخرجه، في غزواته، في حله وترحاله، يذهب ليخدم ويتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم له الماء للوضوء، يقوم في الليل في خدمته وفي النهار أينما حل معه، فلم يترك معه غزوة من الغزوات إلا وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدراكم ما سفينة؟ الذي اعتقته أم سلمة، وعندما اعتقته قالت بشرط أن تكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما كنت لأضع أو لأتنازل عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حر كان أو أبدا، ما كان ليتنازل عن خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفينة سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة، ذات مرة في سفر شق على القوم المتاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط رداءه فجمع أمتعة القوم، فقال إنك سفينة، قال فلو حمل علي حمل بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6، وعد ما شاء أن يعد، ما لحملت ذلك وما ثقل علي. خرج ذات مرة في مركب في البحر فانكسر به مركبه، فإذا به يلقيه إلى مكان فيه الوحوش، فيه الأسود، إذا به يلقيه إلى مكان، إلى صحراء ليس فيها إلا الوحوش الضارسة، فتقدم نحوه أسد، قال فأتى إلي ليأكلني، فقلت له أبا حارثة يا سبحان الله، يناديه كما ينادي الرجل الرجل، أبا حارثة إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتقدم نحوي فجعل يزاحمني بكتفي ويجعل وكأنه يشير إلي أن أنطلق، فانطلقت معه، فلما وقف على الطريق الذي أريده همهم كالمودع، هؤلاء الذين لنا بهم أن نتأسى بشجاعتهم وبصبرهم وتوكلهم وثقتهم بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى هذا الإيمان العظيم الذي والله كأنه خيال نتكلم عنه وليس من الواقع، يوم أن تسمع بقصص هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأمرنا أن نقتفي أثرهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإذا بأم سليم وأبو طلحة يخرجون للجهاد في سبيل الله، وكانت أم سليم لا تدع معركة إلا وتخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمد الجرحى، تضمد الجرحى وتسقي العطشى وخنجرها معها. فإذا بأبي طلحة يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد؟ إذا بالمشركين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إحاطة رجل واحد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويأمر الصحابة أن ينفلوا النبل لأبي طلحة، لأنه كان يجيد الرمي فكان يرمي، ورسول الله يتطلع إلى مواقع النبل وهو لا يرمي بنبله إلا وتقع في صدر كافر فيقتل بها كافرا، والرسول يبتسم وأبو طلحة لا يفرح بذلك، بل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا تصاب بشيء. هؤلاء الذين يقدمون للإسلام أرواحهم رخيصة في ذات الرحمن وفي عبادة الله جل وعلا. إن هؤلاء الرجال الذين لا بد أن نقتدي بهم، وأحاطوا به إحاطة رجل واحد، فجعلوا يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل نفسه ترسا فضرب حتى وقع على الأرض بضربات قاتلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم. فأخذوا أبو طلحة وقد أغشي عليه من شدة الضربات ومن شدة السهام ومن شدة الفداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي إحدى المعارك يتقدم أبو طلحة فيقول: يا رسول الله، هذه أم سليم تحمل خنجرا. فقال: لا، لم تحمل الخنجر يا أم سليم؟ قالت: إذا تقدم إلي مشرك أبقر بطنه بهذا الخنجر. يا سبحان الله، إنها امرأة تحب الجهاد في سبيل الله وتحب التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأبو طلحة لا يزال يقدم للإسلام، وما هي إلا أيام وإذا به يأتي زمن أبو بكر ثم عمر، فإذا به يجاهد معهم جميعا، فيأتي الأيام وقد كبر سنه فيجلس، فإذا به يسمع من يتلو القرآن: انفروا ثقالا وخفافا. فسمع هذه الآية فقال لأبنائه: يا أبنائي، جهزوا لي للغزو. قالوا: يا أبانا، لقد جاهدت مع رسول الله، وجاهدت مع أبي بكر، وجاهدت مع عمر، فالآن ارتاح أنت ونحن الفداء، ونحن الذين سنقدم، ونحن الذين سنجاهد، ونحن الذين سنفعل. قال: لا والله، والله يأمرني أن أنفر خفافا أو ثقالا. فجهزوا له مركبة فركب البحر فمات في الطريق. فإذا به 7 أيام في السفينة وليس هناك مكان ليقبر هذا الذي كان صوته في الجيش خير من 1000 فارس. هل تغير لونه؟ هل تغيرت رائحته؟ وبعد 7 أيام قبر رضي الله عنه. قالوا: والله ما شممنا منه رائحة نتنة ولا تغير له شيء، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، هؤلاء الذين نأخذ منهم القدوة الحسنة، لا من الدشوش ولا من الواقع المؤلم الذي نعيشه هذه الأيام، إنما نرجع إلى ذلك الزمن وإلى ذلك التاريخ، نرجع إلى أسرة أخرى، ونرجع إلى رجال ونساء من صفوة خلق الله تبارك وتعالى. إنها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة التاجرة العاقلة التي كانت من كبار تجار قريش، وسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في تجارة بعض الناس، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأثني عليه قبل النبوة، إذا بهذه المرأة العاقلة يتقدم إليها الخطاب من كبار تجار قريش ومن عقلاء قريش، لكنها ترفض، وقد تزوجت برجلين من قبل ذلك فأعطاها الله عز وجل منها أولاد، ولكنها بعد ذلك امتنعت من الزواج. فلما سمعت بهذا الخلق وبهذا الرجل العظيم الصادق الأمين في تجارته وفي حياته، إذا بها تطمع، وإذا بها هي التي تتقدم لخطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتتقدم لخطبة محمد اليتيم الذي لا يملك مالا، الذي هو تاجر عندها يعمل في تجارتها، فلو تقدم لأدنى بيت في قريش ما قبلوه، لأنه يتيم ليس عنده ما يدفع المهر وما يدفع المال كما هو حال زماننا، لكنها تقدمت لخطبته، تقدمت هي التي تريده، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة العاقلة. وما هي إلا أيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعتزلها، فماذا تفعل؟ تواسيه بمالها. كم من النساء من يتعبن أزواجهن بالمطالب، بمطالب البيت من فراش وطعام وملابس ترهق الزوج وتثقل على الزوج، لكن هذه المرأة تنفق على زوجها ولا تعلم أنه نبي، فكانت تعطيه من الطعام والشراب وتتفقده وهو يذهب إلى الغار الشهر والشهران، يجلس في الغار يتحنث يتعبد لله عز وجل، وهي تذهب وهي أم وأب وزوجة لهذا الرجل الكريم، تتفقده وتخشى عليه وتخاف عليه من أدنى شيء، وتعطيه الأموال الطائلة لينفق على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فيرجع إليها ذات مرة وقلبه يرجف وفؤاده يرجف، فإذا به يقول: دثروني دثروني، زملوني زملوني. فإذا بها تقول له بعد أن تضع عليه من الثياب والدثار ما يطمئن قلبه، وإذا بها تطمئنه فيقول: لقد خشيت على نفسي. لكنها المرأة العاقلة، أول امرأة دخلت في الإسلام وسجدت للرحمن، إنها المرأة العاقلة التي لا تحتاج إلى كثرة أدلة ولا إلى كثرة محاضرات ولا إلى كثرة خطب لتتمسك بهذا الدين العظيم، إنها أكمل من الرجال الذين تلقى عليهم الخطب والمحاضرات للتمسك بالدين وللثبات على هذا الدين بكثير من الرجال. قالت له: كلا والله، كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، وإنك لتفعل، وإنك لتفعل، وإنك لتقري الضيف، وإنك لتعين على كذا. فمدحته بالصفات الحميدة، رأت من رجل عظيم يعيش معها كامل الأخلاق كامل الصفات مؤدب. ولذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأتي قادمة إليه، وإذا بجبريل يسبقها إلى بيت رسول الله، فيقول: يا رسول الله، هذه خديجة قادمة إليك بطعام أو نحوه، فسلم عليها من الله السلام، وأبلغها مني السلام، وبشرها بقصر في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. تدري لماذا لا صخب فيه ولا نصب، لأنها الجزاء من جنس العمل. لم يسمع منها مراجعة ولم يسمع منها صخبا، كانت مطيعة له أشد طاعة على الإطلاق. كانت عائشة تقول: والله والله ما غرت على امرأة مما غرت على خديجة، على خديجة، من كثرة ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثني عليها. خديجة خديجة يثني على زوجته. فلنتعلم الأخلاق من رسول الله، ولتتعلم الأخلاق النساء من هذه المرأة الصالحة. فلا تسمع من رسول الله صخب، أو لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صخب ولا تعب. ما تعبت يوما من الأيام ولا صرخت في وجهي يوما من الأيام. إنها المرأة الصالحة التي إذا دخل إليها أسرت في النظر إليها، وإن خرج حفظته في ماله ونفسها. إنها المرأة التقية النقية. إنها المرأة التي تبشر في الجنة ولا تزال تمشي على وجه الدنيا. هذه المرأة التي سمعت عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل فتقول له: اسمع من ابن أخيك. فسمع ورقة ابن نوفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت تدافع عنه. ويوم أن حوصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعب أبي طالب، حوصر 3 سنين، يا ترى ما موقف هذه المرأة الصالحة، هذه المرأة التقية التي كان إذا دق أو إذا جاءت أختها تدق الباب قال صلى الله عليه وسلم: كوني هالة. كان يعرف من أدب خديجة إذا جاءت أختها تدق الباب فيسمع دقة الباب فيقول: هذه دقة خديجة. يا سبحان الله، إلى مستوى دقة الباب هذه خديجة. قالت عائشة: هي خديجة، هي خديجة. هذه المرأة في شعب أبي طالب بذابها تشتري كل ما لذ وطاب من الزبيب وما تستطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محاصر في شعب أبي طالب. يوم أن ترى نساءنا اليوم، ربما المرأة تكون موظفة فتبخل عن زوجها بأقل المال، بأقل المال، علما بأنها تعلم أنه لو تفقأ ذلك الزوج قيحا وصديدا فاستقبلته فلحسته بلسانها من أخمص قدميه إلى رأسه ما أدت حق الزوج، ما أدت حق الزوج. لتنظر النساء أين القدوة ومن أين تأخذ الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة. إنها من هؤلاء الرجال الأفاضل ومن هؤلاء النسوة الأفاضل الذين كانوا يمشون على الأرض وهم يعلمون أن الله عز وجل قد بشرهم بالجنة. فما بين راكع وساجد ومنفق في سبيل الله تبارك وتعالى. إليكم شخصية أخرى، النعمان ابن مقرن. جاء بأربعة مئة راكب فقدم على أمير المؤمنين عمر فقال له أمير المؤمنين عمر: إني أريد أن تعمل على هذه الصدقة، أريد أن تكون عاملا جابيا. فقال: لا يا أمير المؤمنين، لا. فماذا تريد؟ قال: أريد أن تبعث معي برجال إلى الفتوحات الإسلامية، إلى أن نقدم هذه الأرواح، هذه الأنفس في سبيل الله تبارك وتعالى، نقدم أنفسنا رخيصة لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. نزلت في هذا وفي أمثاله من الصحابة الكرام هذا النعمان ابن مقرن، يتحرك يرسله عمر إلى نهروند فيتجه، قال أرسل معي، فأرسل معه الزبير، وأرسل معه عمرو بن معد كرب اليمني الزبيدي الذي ارتد في زمن أبو بكر الصديق، فأرسل إليه خالد ابن سعيد ابن العاص، فجاء به مأسورا فعاتبه وأنبه ورجع في الإسلام وعاد إلى الإسلام، أقصد عمرو ابن معد كرب الفارس المشهور الذي عرف في الجاهلية والإسلام بالبطولة، والذي عرف بالشجاعة والفروسية والقتال، فحسن إسلامه وأرسله مرة ثانية عمر بن الخطاب مع النعمان ابن مقرن وخاوى الزبير بن العوام، فلما تقدم إلى ملك تلك البلدة التي وصل إليها جعل ودخل بعزة الإسلام يريد أن يقدم نفسه فداء للإسلام، فدخل عليه وجعل حربته يقطع بها تلك الوسائد والنمارق التي وضعت لاستقباله. قال أميرهم أو ملكهم: أترون أن نستقبلهم بصفة الملوك أم بلامة الحروب؟ قال بل، قالوا له: بل بصفة الملوك. فأعد مجلسا، مجلس الأمراء والملوك، فدخل ينظر إلى الدنيا وكأنها حثالة، لا يبيع دينه بدنياه، لا يرى الدنيا شيء أمام الإسلام، أمام هذا الدين، أمام الجنة، أمام فضل الله ورحمته، بأن وجد في قلبه حب الله وحب رسول الله وحب الجهاد في سبيل الله وحب التضحية بالمال والنفس والولد والأهل. تقدم هذا البطل، تقدم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه إلى هذا الملك، فجعل يقطع الوسائد، فلما وصل إليه قال له: ماذا تريدون؟ كنتم تأتون إلينا فنعطيكم من هذه الدنيا، نعطيكم من هذا المال فتعودون، فماذا تريد؟ نعطيك كذا ونعطي ما هؤلاء الذين معك من كذا وكذا. يريد أن يشتري منهم الدين بالدينار والدرهم. فقال له: لا لا، كنا قوم نأكل الميتة ونسيء الجوار، فجاءنا الله بهذا الإسلام فدخلنا في هذا الإسلام، وجعل يثني على هذا الإسلام وعلى هذا الدين. فما هو المطلوب؟ قال: هممت وهمت بي نفسي أن أثب على كرسي الملك، أن أثب على كرسي الملك. قال: فإذا بي أرى نفسي في مكافي بجانب الملك، قوة في التضحية في سبيل الله تبارك وتعالى. وثب وثبة إلى كرسي الملك، فأخذوه يضربوه وأخذوا يشدوه برجليه ويديه، فقال: دعوني أحمقا، فلا تستقبل الرسل بهذا الاستقبال. فقالوا له: تأتي إلينا بالجيش تعبر إلينا أم نعبر إليك؟ قال لا، بل نحن الذي نعبر إليكم، نحن الذين ندعوكم إلى الجنة، نحن ندعوكم إلى الله، وإما أن ننتزع منكم هذا الملك ذليلين مقهورين أو كلاما نحو ذلك. فرجع وخرج وتجهز بجيش فتقدم، وإذا بالصفوف تلتحم، وإذا به يقول لأصحابه أسألكم بالله، يا سبحان الله تقولون ماذا يريد؟ قال أسألكم بالله إلا إذا دعوت بهذا الدعاء إلا أمنتم. قال اللهم إني أسألك الشهادة بنصرة المسلمين في هذا اليوم. فقالوا آمين. فقال لهم إني سأكبر 3 تكبيرات، والقصة طويلة. التكبيرة الأولى افعلوا كذا، والتكبيرة الثانية افعلوا كذا، والتكبيرة الثالثة سأهجم على الجيش. فإذا به يكبر 3 تكبيرات وينطلق، فيكون أول شهيد في هذه الغزوة، ولكنه لم يمت، إنما أصيب به جراحا حتى يريه الله عز وجل أنه قد استجاب له الدعاء. فإذا به يجلس، وإذا بالمعارك، وإذا بالمعركة تقوم من هنا وهناك. فنصر الله الإسلام وأعز المسلمين بهذه التضحية في سبيل الرحمن. نحن لا نستطيع أن نضحي بحبة دخان من أجل الإسلام، لا نستطيع أن نضحي بأنفسنا في صلاة الفجر والمسجد قريب منا، لا نستطيع أن نضحي بمال في نشر دين الإسلام وعندنا الأموال، لا نستطيع أن نضحي بالأبناء في طلب العلم الشرعي وعندنا الأبناء، لا نستطيع أن ننصر الإسلام حتى بالكلمة، بل لا نستطيع أن ننصر الإسلام بترك الحرام في الأعراس وفي الأموات، بل إننا ربما نضر الإسلام، ربما نضر الدعوة بأخلاقنا وبتركنا وبعجزنا وبحبنا للدنيا وبجهلنا بجنة عرضها السماوات والأرض. يا إخوة، أين نحن من هؤلاء الرجال؟ حدث نفسك في صلاة الفجر يوم أن يأتيك الشيطان، قل ليكن مثل النعمان ابن مقرن، ليكن مثل فلان الذين بذلوا أرواحهم ومهجهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. يا عبد الله، أتعجز أن تترك المعصية وأن تضحي بالمعصية لجنة عرضها السماوات والأرض؟ أتعجز أن تضحي بالمعاصي والأغاني والصور من أجل الله في مرضاة الرحمن، في مرضاة الذي صورك وخلقك وأكرمك وسواك في أحسن صورة، الذي أنعم عليك بالليل والنهار، أنعم عليك بأن جعلك من أبناء المسلمين؟ ضحي يا أخ الإسلام، ضحي بالمعاصي والذنوب، قدمها فداء تفتدي بها نفسك من عذاب الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من المؤمنين للرجال، أو قال الله عز وجل في الآية الأخرى الذين اشتروا أنفسهم، باعوا أنفسهم لله رخيصة. فكن من أولئك، حدث نفسك من اليوم ومن هذه الساعة، ما الذي تستطيع أن تقدمه لهذا الدين؟ فاتقوا الله ما استطعتم، إن لم تنصر الإسلام فانصر الإسلام بماذا؟ بمالك ونفسك. فانصر الإسلام باستقامتك على دين الإسلام، فلو استقمت واستقام الآخر واستقام الآخر لاستقامت البلاد، ولنصر الله عز وجل الإسلام بمجرد استقامة كل واحد منا على حدته. أسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه أن يجمعنا مع الرعيل الأول، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح شبابنا رجالا ونساء، اللهم انصر بهم هذا الدين، اللهم انصر بهم هذا الدين، اللهم انصر بأبنائنا ونسائنا وأنفسنا دينك، وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا فداء لدينك، واجعلنا فداء لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا قوي يا عزيز ألا تخيب رجاءنا فيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم، وأحسن الله إليكم.